啊，那个很值得嘛，对吧？那股是呢，بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرتبة الثانية من مراتب الحكم الشرعي التي تكون في المرحلة الأولى من تلك المراتب وهي مرحلة أسباب الحكم الشرعي. المرتبة الثانية هي الحسن والقبح العقليين للأفعال التي يتعلق بها الحكم، وهذه المرتبة هي من شؤون العقل العملي. وقد ذكرنا مرارا أن الحسن والقبح من مدركات العقل العملي الذي لا يحتاج إلى استدلال بقدر ما يحتاج إلى تصور وفهم دقيق لحقيقة الفعل. الفعل الذي يكون موضوعا للحسن والقبح يحمل عليه الحسن والقبح، فإذا لم يفهم العدل مثلا بشكل دقيق ولم يحدد، قد تختل نسبة المحمول إليه. عليكم السلام. وأزمة العقل ومشكلته الكبرى، مع أنه لا ريب في حجيته، عليكم السلام، بل لا ريب في أنه حجة، أو الحجة الأساسية على عامة الحجج الأخرى. العقل لا ريب ليس فقط في أنه حج، بل لا ريب بأنه الحجة التي تستند باقي الحجج إليه في حجيتها، فهو حجة الحجج. لكن العاقل عادة مشكلته أنه لا يدرك التفاصيل، فلا يشخص حدود الفعل الحسن الذي يدرك عادة في كثير من الأحيان حسنه، لكن إدراكه للحسن إدراك إجمالي للأمر الحسن، لا يكون هنالك إدراك لحدود ذلك الأمر الحسن عادة، إن الحدود هي اللي تصير مورد الإشكال. مثلا هو يعلم بمثلا حسن شكر المنعم، هذه اللي هي من أوضح القضايا العقلية، ولكن حدودها إلى أي حد يكون شكر المنعم حسنا؟ مو أي حد يعني أي مرتبة، لا، هو ما هي حدود الشكر التي تكون حسن؟ ربما يصير عندنا شكر لكن هو ليس بحسن، فمرتبة من مراتب الشكر، عفوا مو مرتبة، يعني مصداق من مصادق الشكر، أو الشكر يتعنون بعنوان، هذا العنوان لا يكون حسنا لأنه يزاحم عنوان الشكر، فما يصير واضح شنو هي حدود الشكر، كيف يشكر، فقط أنه يعبر بلسانه مثلا، أو لا يشمل الفعل، إذا شمل الفعل إلى أي حد هذا الأمر يتحقق؟ في بعض الأحيان يبقى الأمر غامض. مثلا الشكر الذي يكون بحسب العرف شكرا، ولكنه بحسب إرادة المشكور ليس شكرا، يعني هو لا يرى أن هذا شيء يناسب أن يقدم إليه في مثل هذا الحالة، أم يكون شكور لو لا. هذا يرجع إلى تحديد الشكر، هذا اللي هو أوضح الأشياء. أما إذا أخذت الأمور الأخرى تفصيلية لا تجد هنالك العجائب في الاشتباه في الحدود. وأما مسألة العدل والظلم أيضا كذلك، يوجد اختلاف في حدود العدل والظلم، هذا بعد أوضح، لأن دائما يوجد خلاف لأنه هذا هو من شؤون العادل، وهذا داخل في العادل أو لا هذا داخل في الظلم، وتجد الناس تختلف اختلافا حادا في ذلك، وكل يدعي دعوة التي تلائمه ولافتته التي يرفعها العاقل، وعندما تستمع إليه وتقرأ كلامه في الأمر تجد أن له وجها. لماذا؟ لأنه هو ينطلق من منشأ حقيقي، وهو هنالك وهو أن هنالك إدراكا بنحو القضية المهملة لأصل حسن العادل وقبح الظلم، لكن حدوده هو هذا سر مورد الخلاف. هذه الجهة قد يكون تناسب العادل، هذه الجهة تناسب الظلم، وهكذا وقع يقع النزاع، يعني الاختلاف ثم يقع النزاع. لماذا يقع النزاع؟ لأن عادة الأغراض الشخصية هي تأخذ ما يلائمها من الحق أو مما يحتمل ويظن أنه حق. فبعض الناس يتحيرون كيف يحلون القضية، من جانب هو أمر عقلي، إذا أمر عقلي ليش يختلفون بين الناس مثلا، إذا هو أمر عقلي ليش مثلا ما يصير بوضوح تام؟ ولابد أن نعرف أن الأمور العقلية هي بطبيعتها، العقل البشري هذا قوة هو للتمييز بين الحق والباطل، لكن هاي قدرته التمييزية محدودة مو تام، ليس تام، هذا هو واقع العقل هذا. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى العقل بتعقل وسنصل إلى هذه النتيجة، فهو موجود ولكنه ليس كافيا ولا وافيا في أن يصل إلى الحقائق ويميز الحق من الباطل منها. هذا من جانب تحديد الحدود. من جانب آخر في المراتب، الحسن والقبح من الأمور التشكيكية هي بطبيعتها، ليس من الأمور المتواطئة، من الأمور المشككة. والمراتب فيه واقعا يعني عظيمة، لا تدرك يعني أطرافها، يعني لا تدرك مراتبها الدانية جدا ولا تدرك مراتبها العالية جدا. حدودها من أصعب الأمور الإنسان يدركها، لأن فيها مراتب يعني هائلة عظيمة جدا. تقدير الحسن لهذا الفعل في أي مرتبة من المراتب هذا أيضا عادة يكون به أيضا مشكلة، ما يقدر يدرك حدا، يدرك إجمالا في بعض الأحيان أنه هنا حسن قد يصل إلى ذلك، أما مرتبة الحسن عادة ما يقدر يدرك. فإذا الحكم الشرعي كان متفرع على مرتبة في الحسن مش راح يصير، بعد ما يقدر يدركه من مجرد إدراك الحسن والقبح. هذه نقطة جدا مهمة ينبغي أن نقف عندها، فمو الإنسان هو يفترض، بعض الأحيان يصير افتراضات مو واقعية، يفترض أنه حسن والقبح هو لا ينفك عن الأحكام الشرعية، ثم أنه هذه الأحكام الشرعية ما دام هو أدرك الحسن والقبح فيها فلا بد أن يدركها، لأنه توجد ملازمة بين الحكم الشرعي والحسن والقبح. وإحنا أيضا من نعترف ونقول أن الحسن والقبح أحد المقدمات، أحد المراتب السببية للحكم الشرعي، لكن عندما نقول ذلك لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار النقطتين معا، الحدود في عادة لا تدرك تماما، والمراتب أيضا عادة لا تدرك تماما. وكل ذلك هذا عدم الإدراك لا ينفي بركة العقل وأهميته وتأثيره والاستناد إليه، وأن هو القاعدة الأساسية للحجج والمعارف عامة إلى آخره. هو هذا الموجود وهذا المقلي الذي يمكن الوصول إليه، وهذا ليس بالقلي. بل أيضا توجد جهة ثالثة، وهي أنه في بعض الأحيان يكون في الفعل الواحد مقتضيات للحسن ومقتضيات للقبح. فإذا المراتب هي بطبيعة ما مدركة، فش راح يصير؟ راح يصير الحصيلة النهائية بعد الكسر والانكسار بين الحسن والقبح في هذا الفعل الخاص ما يمكن إدراكه. وهذه نقطة أخرى ثالثة، واضح إن شاء الله. يعني فعل من الأفعال فيه حسن فيه قبح. مثلا الشخص يرضي والده أو والدته، هو هناك قبح في هذا الفعل لأنه فيه إيذاء لأمه، وهنالك حسن في هذا القبح لأنه فيه إحسان لأبيه. وماذا يفعل؟ إحسان ملزم، يعني إذا ترك أيضا قد يتأذى أبوه. فهو عند نفس القضية، هي نفس شكر المنعم مثلا، هي تقتضي ماذا؟ هي تقتضي هذا الأمر. إنسان عنده أمانة ويشوف شخص جدا محتاج، فمن جهة أن هنالك حسن الإحسان إليه واستنقاذه من هذه الحالة، من جهة هي أمان يجب حفظها. شو تقدم؟ إحنا ما دام ما أدركنا المراتب بعد ما راح نقدر نشخص. في الأسرة في إلى آخره، هذه الأسئلة الكثيرة التي تأتي لمعرفة كثير من الحقائق، وعادة من يصير هناك حالة من التزاحم. يجي يسأل أنه أنا أريد أتزوج، فكنت أهوى امرأة لكن والدي يهوى أخرى لي، فماذا أفعل؟ ومن جانب بشوف أكو مقتضي حسن لهذه الجهة، من جانب أكو مقتضي آخر، وماذا يفعل؟ ماذا يفعل يعني ماذا؟ ما مشخص. بالمعاملات تبايع كذا كان هنالك خلل، فهو نفس لزوم الوفاء بالعقود، هذا أمرهم حسن عقلا، والنكث بالعقد قبيح بلا إشكال، لكن حدوده. ادخل إلى مسائل المعاملات تجد أنه في كثير من الأحيان في المعاملات يوجد مشكلة من هذا القبيل، وإلى آخره إلى ما شاء الله. نذر أمرا، هذا الأمر هو كذا فيه جهة معينة، هو مكروه مثلا، فينعقد لو ما ينعقد، إذا ما أجى الشارع قال له النذر أصلا ما يصير إلا كذا، هو إلا هو بدوان شنو ينطلق يقول أنه هذا ما دام تعنون بعنوان النذر هو لابد أنه يؤدي، يريد يصلي في المغصوب وما أشبه ذلك. يفكر من جانب الصلاة هاي حق رب العالمين، صحيح لو حق رب العالمين، إذا واحد يدافع عن هذا الأمر حق رب العالمين، شنو واحد يجي يقف أمام هذه القضية؟ هو هذا اللي هو صاحب المال المغصوب، هو مملوك لله، هو وماله، فأنا قاعد أدي شيء لله، شنو هذا؟ وافق ما وافق شنو أهميته؟ فجأة إذا مشينا ويا هذا الممشى وين راح نوصل؟ يسرقون ويتصدقون، هيك راح تصير النتيجة. هذا هم يصير له تبرير، من يسرق ويتصدق هم راح يلقى تبرير في أنه هذا حسن بمرتبة من المراتب، أنه هذا حسن وهكذا. فإذا وين عندنا مشكلة؟ عندنا راح يصير ثلاث مشاكل، مشكلة في تحديد موضوع الحسن والقبح حدوده، مشكلة في تعيين في معرفة مراتبه، مشكلة في تحديد الأرجح عندما يتزاحم الحسن والقبح في بعض الأفعال لتعدد العناوين الطارئة عليه. ثلاث مشاكل السلام. وكل واحدة من هذه المشاكل هي واقعا يعني منشأ لخلل. فكثير من الأحيان يوجد كلام بعض الأحيان هذا بجهة كلامية أنه الأحكام الشرعية مثلا شنو الضرورة إلها، هذا يصير جواب الأحكام الشرعية شلون تخالف العقل في بعض الأحيان. هو صحيح يدرك جهة من جهات مخالفة العقل لأنه هو يخالف هذا العنوان، أما جهة أخرى هو يغفل عنها، فهو من يقول مخالفة للعقل هناك شيء من المخالفة للعقل بهذا المعنى، يعني لإدراك العقل للحسن هنالك درجة من ذلك. ولكن من جانب آخر مثل واحد يجي يصور مثلا صورة ما لإقامة حد من حدود الله، فقط من تنظر لها الصورة وانت ما شفت هذا ماذا اشترح في من جريمة، فش راح يصير عندك؟ راح تاخذك الرحمة به تشوف انه هذا شنون يجي يعذب، صحيح لو يصير عندك هاي الحال. مثل ما اذا واحد الان يريد يركز العدسة على القصاص، يصير قصاص. القصاص بعد اوضح من الحدود، الحدود قيم المعاصي والجرائم ما محددة، لكن القصاص واضح، هو ارتكب قتلا هو لم يقتل، هذا بعد واضح يعني بجنبة عدا. لكن هو الإنسان إذا لاحظ ما حصل في القتل ربما هو يطالب بأشد من القصاص، وإذا لاحظ نفس القصاص ربما يستهجن القصاص. ما هو السبب؟ من هو ما عنده صورة مو كاملة، المقتضيات بعد مو تامة. هو من جانب أكو مقتضي للرحمة، ولكن من جانب آخر أكو مقتضي للعقوبة. زين شلون ذني يجتمع؟ شلون يقدر يوازن بينها حتى يصل إلى المرتبة الدقيقة اللي تصير هي حصيلة الكسر والانكسار بين الحسن والقبح، اللي هي تنتج نتيجة إما حسن أو قبح أو تكافؤ بين الأمرين أو ترجيح أحدهما أو تفوق أحدهما بشكل واضح وتام. مثل ذول بعض المشبهين اللي يعني واقعا مشعوذين فكريين، وإحنا أكو عندنا شعوذة بالحركات وسرعة الحركات وأمثاله، أكو شعوذة فكرية، بعض الناس مشعوذين لكن بالفكر، يجي يتحدث عن عقاب الله لعباده. لعله سامعين اكو اشياء صارت بعد في الشيء وصل الى حد التفاهه يعني في الشبهه، ولكن موجود هذا. يتحدث البعض عن شده عذاب الله فيقول شلون ينسجم هذا مع رحمه الله؟ هو رحمن، كيف الرحمن يجي الام تعذب ابنها بهذه الطريقه؟ فش لاحظ؟ لاحظ مقتضيات الرحمه وحسن الرحمه، أما مقتضيات العقاب ما ملاحظ. هو لو ملتفت واقعا إلى أن معصية الله سبحانه وتعالى، إلى أن معصية الله عز وجل ما فيها من نكران للجميل، ما فيها من جرأة على الله سبحانه وتعالى، ما فيها من تصرف في نعم الله في معصية الله سبحانه وتعالى، يعني يوظف النعمة التي من الله لمعصيته، ما فيها من تمرد عليه، ما فيها من خروج عن زي العبودية، لأنه هو واقع العبودية بين العبد وبين الله عز وجل، وأيضا ما فيها من تناسب طردي بين عظم المعصية وعظم من يعصى، يعني ما ملتفت إلى حق الله. فإذا التفت إلى تلك الجوانب، ذيك الجوانب، أن هذه المعصية عظيمة جدا، لماذا؟ لأنه تبلغ إلى أعلى المراتب من حيث العظمة. فإذا بلغ الله سبحانه وتعالى هو عظمته مطلقة، فالمفروض ما دام يوجد تناسب طردي بين قبح المعصية وبين عظمة من يعصى، لأن معصية الإنسان البسيط المحدود مو مثل معصية الإنسان الأعظم، صح لو لا؟ يوجد تناسب طردي، هذا واضح إن شاء الله. زين، فإذا التفتنا إلى هذه الجوانب صارت المعصية صارت مرتبطة بالمطلق، يعني بحسب الرياضيات تسمي لا نهاية، هيك إذا تريد حسبه بمعادلة رياضية تصير لا نهاية، المطلق ما إلى نهاية. زين، فإذا كان من يعصى مطلقا في شيء يصير استحقاق العقاب أيضا مطلق، استحقاق العقاب على المعصية إيش راح يكون أيضا مطلق. والله يذكر بالخير واحد من أساتذتنا كان شي يقول أنا من ألتفت إلى قبح المعصية أكاد أقع في خطر الاعتراض على الله أنه كيف يغفر لي، كيف أنا أستحق المغفرة، هو من ناحيته مو من ناحية الآخرين، مع أنه هنا دوافع معاكسة موجودة أنه شلون يغفر لي، أنا ما أستحق مغفرة، يعني ما يتعقل الرحمة بعد. ليش؟ أنه ركز على هذا الجانب، لكن إذا التفت إلى مقتضيات الرحمة أيضا قد يكون هو العقل البشري محدود ما يقدر يدرك الأشياء كلها، فتتركز على الجزء من الصورة شو تصير النتيجة، فهو هذا الجزء هو فيه مقتضيات حقيقية، هو هنا نصير الشبهة، الجزء هذا من الصورة هذا الجانب فيه مقتضيات عقلية حقيقية، وهذا عقليا الإنسان يدركه ما يقدر واحد ينكره، ولكن لأنه الصورة مو كاملة إيش راح يكون؟ بعد ما راح يدرك النتيجة النهائية. فالتعويل على العقل في الوصول إلى هذه القضايا يكون جدا غير عقلاني، التعويل على العقل وحده هو يصير غير عقلاني، لأنه ما عنده قدرة أن يدرك كل التفاصيل، فإذا ما عنده قدرة أن يدرك المراتب والتفاصيل والموازنات والتزاحمات شلون يقدر واحد يعول عليه؟ فلهذا هذا المطلب احنا ما كتبناه جيدا، لكن هو ربما أهميته فائقة ليس فقط على المستوى الفقهي والأصولي، وإنما حتى على المستوى الفكري والكلامي، وهو أنه من خلال يعني تحدثنا عن هذا المطلب فيما سبق بالنسبة للمصلحة والمفسدة وضحنا، لكن هنا أيضا لابد أن نقف عنده أن العقل لا يمكنه عادة أن يدرك موازين الحسن والقبح، ومن ثم لا يمكن الانتقال من هذا الأمر الذي هو نقر بأنه هو إلى مرتبة سببية للحكم الشرعي، لا يمكن انتقال من المدرك العقلي اللي هو عادة ما يكون تام إلى الحكم الشرعي، لأن تبقى عندنا احتمالات أخرى أن هنالك جهات أخرى في هذه القضية إحنا ما ملتفتين إليها، تبقى هذه الاحتمالات مفتوحة، شلون نلغي شلون نعطل؟ الظن هو الذي يوقع الإنسان بالمرديات الفكرية، الظن واقعا هو يعني من المرديات. ليش؟ لأن هو يلتفت إلى جانب يغلب على ظنه يبني عليه، اللي هو ما عنده طريق لكي يكمل الصورة، طبعا هو ما عنده حل إلا أن ينساق مع الظن، ولهذا المشرع لا ديني إيش راح يصير؟ ينساق هنا، ما عنده حل ثاني، يتركب عنده ولو بدون تنظير، إحنا ننظر له ماكو مشكلة، يتركب عنده دليل انسداد، لأنه ما عنده حل ثاني، هو ما عنده غير الظن، فالشي يصير عنده دوران بين أن يأخذ بظنه أو أن يأخذ بماذا؟ بالجانب الموهوم عكس الظن، طبعا يأخذ بالظن أقرب وأجدى أرجح، فيصير عمله بظنه بما أنه لغى جانب الارتباط بالله والأخذ من الشريعة، يصير عمله بظن عقلاني، فلهذا هو من يجي ينطلق يتحدث عن نفسه ينظر كذا يجد أنه عنده عقلانية، لكن وين خسارته وفراغه الكبير؟ أنه هو ما استفاد، مثل ما طبيب، خلنا نأخذ مثال عرفي، مثل ما طبيب، الطبيب يعتمد على الفحص السريري، مع أنه يمكنه أن يأخذ فحص مختبري أو صورة شعاعية أو ما أشبه ذلك من الأمور ذي قريبة من الحس، فمرة هو ما عنده جهاز عاطل وهو الآن في مستوصف وحالة طوارئ، ما عنده غير ذلك، لابد يعتمد على الفحص السريع، أما إذا كان عنده فرصة يرجع إلى النتائج المختبرية أو النتائج الصور الإشعاعية أو ما أشبه ذلك وما اعتمد عليه، يعد أحمق، يعد خائن أصلاً. خائن أنه أنت ما دام عندك فرصة، على أي أساس تعتمد على الفحص السريري وحده فقط؟ إلا أنه الفحص السريري بعض الأحيان يصير مؤكد النتائج، أما الطبيب اللي هو ما يدقق ما يهتم خائن. إذا هو كان يحتاج الأمر ليس متيقنا، والمريض جاي على أساس أنه يريد يأخذ خبرته، خبرته يعني مو بس بالفحص السريري، خبرته كاملة، فالمفروض أنه يكون دقيق في بيان الحقيقة إلى ماذا يفعل، يطلب من عنده كل الفحوصات التي يتوقف عليها. إلا عن القضية شو يصير؟ يصير احتمالاتها مو خطيرة، والفحص السريري يوجب الاطمئنان، فهو عادة يترك، هذا يصير عقلاني مو خيانة. أما إذا كانت باحتمالات خطيرة، ربما أكو أمراض خبيثة هنا، هو ما اعتنى، عمل بالظن، يعد خائنا، هذا يتحمل مسؤولية عقلانية عقلائية عند الناس، يدان، وربما حتى مسؤولية شرعية هم حسب الظاهر أيضا تترتب عليه، لأنه ما أدى حق الاستشارة الذي استشاره، المفروض يمحضه النصيحة، لم يمحضه النصيحة. هنا في المقام كذلك أنه العاقل إذا عجز عن إدراك الأمور بشكل يقيني لأنه ليس له إحاطة بجوانبها، فالعقلانية الحقيقية تقتضي أن يروح إلى أي مصدر آخر للمعرفة يمكن يكمل الصورة. فالتعبد هو عين التعقل أصلا، رجوع إلى التعبد هو أصلاً ذروة التعقل، هو التعبد، لأنه إذا يصدق بالصادق يأخذ من الصادق يعتمد عليه، وأنا ما عندي معرفة تامة، وإذا يهمل التعبد إيش راح يصير؟ راح يصير إهمال التعبد هو ضد التعقل. فطرح الموضوع على أساس أن التعبد مضاد للتعقل أصلاً هذا هو خلل، لا فهم بي دقيق للتعقل ولا بي فهم دقيق للتعبد، أصلاً بي خلل أصلاً، هذا شبه جهالة هذه. بينما هو لا، حقيقة التعبد هو مؤسس على التعقل بشكل تام. فإذا بنينا على أن الأحكام الشرعية هي عادة بطبيعتها بحسب ما ورد من النصوص من الأدلة على أنها تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالقبيح، لأن لا يوجد هناك أي داعي لكي يأمر بالقبيح، وإنما الحسن هو يمثل داعي لكي يأمر به الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون من لطفه وإلى آخره مما سبق من الأدلة التي دلت في الجملة، لكن عموما هي تدل على أنه إجمالا الأمر هكذا. احنا كان عندنا بس توقف في حدود الموجبة الكلية فيها، ولا اصل المطلب في الجملة ثابت، صحيح لو لا؟ وربما هو عند كثير اصلا ثابت حتى بالجملة، حتى بنحو الموجبة الكلية. فش راح يصير؟ راح يصير الحكم الشرعي كاشف اني عن الحسن العقلي او عن ما يلائمه من الإدراك العقلي، يعني مو من الإدراك، من القيمة العقلية التي قد لا تكون مدركة في مقام الإثبات، لكن هو واقعا توجد قيمة وحسن وقبح عقلي حقيقي. الحسن والقبح هو مو قائم، وهذا يعني حققنا بالأصول، حسن والقبح هو مو قائم بالإدراك، هو مو أمر إثباتي، خلافا لبعض الأصوليين المتأخرين يعتبروا هذا هو من ضمن الاعتبار العقلائي، ينقل عن السيد الطباطبائي، علامة الطباطبائي، ينقل أنه رأيه أنه هذا أمر اعتباري مو أمر حقيقي. على أي حال هذا إذا صحت النسبة وما كان يقصد من عندها معنى آخر فهو عجيب جدا، لأنه الأمور العقلية هذه التقييمات العقلية للحسن والقبح هي أمور حقيقية، بغض النظر أن العقلاء أدركوها أو لم يدركوها، علموا بها أو لم يعلموا بها، مو هي قائمة على أساس الاعتبارات. على أي حال هذا مطلب آخر، احنا ناخذ أصل الموضوع أن الحسن والقبح العقلي من الخصائص الحقيقية مو الإثباتية اللي هي قائمة باعتبار المعتبرين. فإذا كانت كذلك ايش راح يصير؟ راح يصير الحكم الشرعي كاشف إني عن وجود تلك القيمة العقلاء العقلية في الحسن والقبح بالأشياء، هذا هو بنفسه، هو يصير كاشف عن العقل، فبعد ما يشعر أنه يوجد تنافي بينه وبين العقل، بالعكس، وإنما هذا هو بكاشفية عن الإدراك العقلي. إضافة، وهذا إحنا حتى نكمل الصورة ما دام دخلنا بهذا المطلب مصير فرصة إلى، إضافة إلى أن الحكم الشرعي هو سيحقق موضوعا للحسن والقبح العقلي، لحسن الطاعة وقبح المعصية. نفس الحكم الشرعي راح يلبس الفعل بعد الحكم، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في مراتب، المراتب اللاحقة، المراتب الأثر للحكم الشرعي، مراتب اللاحقة، المراتب العقلية. شو نحن سنتحدث عن مراتب الأسباب، المراتب اللي تخص عالم الامتثال للحكم الشرعي إن شاء الله نشبع الحديث. لكن المهم من حيث قيمة هذا الفعل اللي يصير واجب وحرام، قيمته العقلية إيش راح يكون؟ هو من جهة الحكم الشرعي كاشف عن وجود قيمة عقلية حقيقية إلى، حتى وإن لم تكن مدركة لكننا ندركها بالإن. ليش؟ لأن الحكم الشرعي هو متفرع عن الأولويات العقلية الحقيقية. والأهم من ذلك والأعلى قيمة عقلية هو أن نفس الحكم الشرعي هو سيكون موضوعا في متعلقه، يكون منشأ لحسن طاعته وقبح معصيته. وحسن الطاعة هو أحسن الحسن حسب الظاهر، وقبح المعصية هو أقبح القبيح على مراتبهما. لأنه هو مهما يكون شكر المنعم وحق الوالد وحق الولد وحق الجار وحق المتعاملين والشركاء وإلى آخره وحق الشفعة وما أشبه ذلك من الأمور، هذه الحقوق هي مهما تكون حقوق محدودة سقفها ماذا، هو هذا حقوق الناس فيما بينهم، أو هو الإنسان مثلا ما يدركه من حق الله سبحانه وتعالى، فيصير عندما حسن مثلا أن يفعل كذا أو كذا من العبادات. أما إذا أمر به الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه إيش راح يصير؟ راح يرتبط بحق الله. إذا ارتبط بحق الله هو حق الأعظم، فالحسن والقبح المتفرع على حق الله إيش راح يصير؟ هو الأعظم، هو ذاك المنشأ الأكبر. لكن هذا ما راح يكون دخيل ببحثنا، إحنا قاعد نبحث عن الحسن والقبح اللي هو العقلي، هو هذا معقلي اللي هو في مرتبة أسباب الحكم الشرعي. لكن إذا أريد نتحدث عن العلاقة بين العقل والشرع حتى نكمل الصورة، نتحدث عن ما يلحقه في مراتب اللواحق. أما إذا نتحدث عن ما قبل، يعني نعرف أن الحسن والقبح هو أيضا من أسباب التشريع، من أسباب التشريع. من يكون من أسباب التشريع؟ يعني ماذا؟ يعني يصير هو منشأ للتشريع حتى عندنا نصوص مع الأسف ما يعني توسعنا بالمطلب، لكن حبذا أن تراجع، كأنه أذكر في لعله في خطبة الزهراء عليها السلام أنه أن الله سبحانه وتعالى بتشريعاته يثير لهم دفائن العقول. أمير المؤمنين في نهج البلاغة موجودة، نعم بالكم، نعم هذا النص كلش مهم أنه يكون جزء أصلا من يعني من صوب من يعني متن البحث، ولعله هذا طائفة من النصوص إحنا نقدر نلاحظها هي اللي تبين أنه الأحكام الشرعية هي إلها دور في تلبية هذه الحاجة وسد هذا الفراغ الذي يحتاجه الإنسان. ومن هنا لعله ينطلق دليل اللطف لبعثة الأنبياء، بالكم في الكلام، الطلب المفروض هو دائما عنده اهتمام كلامي صحيح، أول ما يبدأ يأخذ يعني أسس في الحوزة، لكن هو الاهتمام بهذه الجوانب خصوصا مع ملاحظة مثلا هو حاجاته في يعني قناعاته بحقائق الدين، ومن ثم يترتب على ذلك الحاجات الاجتماعية اللي هو يتحمل مسؤولية في الشأن الكلام، دائما هناك حاجة، وهذا الشأن هو في أسسه طبعا في أسسية وأهم من في أسس المعرفة الدينية، يعني معرفة ما يجب الاعتقاد به، هذا هو أهم من الفروع. الفروع أهم من التفاصيل التي لا يجب الاعتقاد بها، صحيح، لكن في أصل الأسس، إثبات الأسس، هذا هو أهم من الفروع، كما سبق أن بحثنا هذه القضية في بحث الاجتهاد والتقليد في الأولوية بين العلوم الدينية، صار حديث مفصل عنها. المهم هذا، المهم أنه العقل سيكون إلى دور أساسي تسبيبي، لكن حتى لو لم يكن مدركا، وإنما هو نفس هذه القيمة الواقعية للحسن والقبح، هي يكون لها دور تسبيبي للأحكام الشرعية. ولكن في مقام الإثبات في كثير من الأحيان أو أكثر الأحيان، الأحكام الشرعية يكون لها دور تسبيبي في معرفة القيمة العقلية لمتعلقاتها، القيمة العقلية للمتعلق من خلال الحكم، احنا سندرك ذلك. فالأحكام الشرعية راح تكون من أعظم الألطاف الإلهية. تشوفوا هذا التمرد اللي يصير عند بعض الناس، أو هو الإنسان ربما يبتلى به بدرجة أو بأخرى من يجي الحكم الشرع، بينما المفروض أنه هو يكون من أكثر الناس شكرا لله عز وجل لما أعطاه من الحكم الشرعي، لأنه هذا يكشفنا عن القيم الحقيقية للأشياء. يعني الآن العالم إيش قد يحترم الجهات التشريعية، ربما يجعلهم في أعلى مصاف الاحترام، الأشخاص اللي عندهم صلاحية التشريع له. العالم اللي هو ما يؤمن بالله ولا يرجع إلى مثلا كذا حتى يشرعوا له، ليش؟ لأنهم هذول يلبوا له حاجة، وهي هذه كلها كثير من عذبه خلل، والخلل هو ربما يغتفره لأن هو هذا المتيسر عنده، بعد أن غفل عن الحقيقة العظمى، حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد هو صار ظلام، من صار ظلام، بعد الله نور السماوات، من صار الظلام وبالظلام يقوم يهبط، إحنا بتعبيرنا العامي هو هذا اللي يقدر يحصله، بعد يصير بهذا الطريق. قبل مدة كنت بالجامعة، فد واحد من الطلبة قال لي أنا ابتليت بالإلحاد، قال أنا 3 أشهر مرت بي هذه الحالة وتأثرت ببعض الشبهات وكذا. المهم حكى عن حالته النفسية، يقول أنا بعد ما عندي رغبة بالحياة، ما عندي شعرت فد مشاعر بائسة جدا، بعد بس أحب أنام، أحب أتهرب، ما يشعر لا مسؤولية لا قيم لا كذا. بس هو ربما هو عانى، أنا ما أريد أدعي أنه كل من يعيش الإلحاد يعني راح يغفل، لأن قلنا أكو قيم عقلية قد يدرك بعضها، هذا هم ليس هم إحنا نأخذ كلامه يصير شاهد على ذلك، هذا قد يكون خلاف الإنصاف. ولكن بالنتيجة هو شاف أن مصدر القيم الأساسي، محور القيم، محور الكمال كذا، كل بعد ارتفع من رؤيته للكون والحياة وموقعة مثلا منهما، فطبيعي يشوف كأنه انطفل الضياء، بعد صارت حالته ظلام، بعد صار ظلام، هذا هنا يبصر شيء هنا شيء هنا، العقل به دلالات. ثم هو يقول أنا بعد هذا بحثت، بديت أنا أبحث عن القضية، أبحث بعد مو أتلقى، أبحث، أنا أريد أوصل للحقيقة، فالله سبحانه وتعالى هداني، صرت الآن على بصيرة. يعني هو قام واحد من الشباب قام تحدث بهذه التجربة. على أي حال، المهم أن النظرة إلى التشريعات تكون نظرة مبتنية على الشكر، على أصل التشريع شكر، على أصل يعني هو نزول الأحكام هو هناك شكر، مو بس على بعثة الرسل وأنه مثلا جاءنا مبشرا ونذيرا، ذيك أيضا بها جوانب للشكر وهي تجسيد للكمال كذا، بها حديث آخر. على كل حكم، هو كل حكم من الأحكام هو الإنسان يحتاج إلى شكر، ثم في معرفته أيضا يحتاج إلى شكر، ويحتاج إلى يعني دوافع لمعرفته يشعر بحاجة ماسة لأنه يعرفه، لأنه يعرف حقائق الأشياء من خلاله. فهذه الدوافع للبحثية للفقه هي دوافع، مو مجرد أنه الإنسان بس يريد يوصل إلى قاعدة، لا، هذه القاعدة وهذا الحكم وهذا، مو بس ينظر إلى آثار العملي أصلا، هذا هو يمثل العلامات على الكمال والقبح، الكمال والنقص، الحسن والقبح. ننظر أنه هو قاعد يكتشف شيء عظيم جدا. بعض الأحيان أنتم تحسون في البحث الفقهي فرد يعني روعة، فرد إن أونس، إن انسجام كبير، رغبة، الرغبة بعضها هي رغبات ناشئة من يعني احترام العقل وأهمية أنه الإنسان ما يصل إليه. بعد هي مو رغبة أنه هذا به ذوق وهذا به جانب عرفي وهذا من باب العلم بالشيخير ومن الجلبي، لا، هذا هو علم الإنسان يعرف به قيم الأفعال وحقائقها. وعادة من يوصل إلى أنه يوصل إلى الحكم الشرعي، خصوصا أتأكد من عنده، هو الإدراك العقلي الإجمالي موجود، فراح ينسجم ويا الحكم الشرعي، فيصير عنده ماذا، شلون قضية الفطرة. بعض الأحيان الإنسان يشوف هو هذا الذي يكون مناسبا وملائما في أصل معرفة، مثلا معرفة الله، معرفة حقائق الدين بالنسبة للأحكام الشرعية كذلك. بعض الأحيان الإنسان هو من يكتشف الحكم الشرعي ويلتفت إلى خصوصياته وقيوده وشروطه، بعض الأحيان لا أقول دائما، هو من عنده إدراك عقلي في الجملة للمطلب، من يكتشفه يشعر كأنه الأمور صارت في نصابها الطبيعي، صارت في موقعها الطبيعي. وهذه الدوافع مهمة تعين الإنسان على المواظبة، البحث، الأنس بالبحث، بعد مو يحمل نفسه حملا، لا، يأنس بالمطلب. وهذا الأنس مو أنس ذاتي، أنس معرفي، اللي هو ناشئ من معرفة الحقيقة، هو هذا من الكمالات، هذا الأنس هو نفسه من الكمالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
هذا النص
نهج
البلاغ.
لقيته. نعم.
بعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول.
جميل. دفائن العقول أصلا هذه هي تكاد تكون نصا في المطلب، ولعله احنا اصلا مستفيدين منه، لان هو المفروض مدفون مو واضح. يثير لهم دفائن يعني يكشف لهم عن الحقيقه. اذا لقينا طائفه نصوص يعني ما يناسب هذا، جدا مهم، جدا مهم. وهذه المسائل هي اليوم حتى المنبر هو بحاجه الى تركيز على هذا الجزء. سبحان الله بخير خدمة
ما
بني